بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، أي تابع سفيان بهذا، عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن: الجد غنى. قال وراد: كاتب المغيرة ابن شعبة. وكان المغيرة ابن شعبة أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه. وجاء في بعض طرق الحديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الصلاة، فامتثل المغيرة رضي الله عنه وعن معاوية وسائر الصحابة هذا الأمر، فأملأ هذا الحديث، وفيه العمل بالكتابة، وقد استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب العلم كما تقدم، أما العمل بالمكاتبة فكتب له هذا الحديث. ثم وراد وفد إلى معاوية قال: فسمعته يأمر الناس بذلك، أي بما تضمنه هذا الحديث، استفاده وأمر الناس به. قال الحافظ: وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. فيحتمل أن هذا الحديث كان مع معاوية فاستثبت، ويحتمل أنه لم يكن معه، إذ أن في هذا الحديث أن هذا من أذكار الصلاة، أي من الأذكار التي تقال دبر الصلوات. فالشاهد هذا دليل واضح على رغبة معاوية رضي الله عنه في وعنايته بالعلم والعمل به وتبليغه، كونه ألزم الناس بذلك وأمرهم بذلك، يعني أمرهم بذلك. وأيضا هذا من أدلة تواضعه، كونه يكتب إلى المغيرة أن اكتب لي ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون المراسلات مثمرة أن الإنسان إذا راسل أخا له أو أميرا فليحرص أن يفيده بمراسلته في أمر دينه من نصح وتذكير وتعليم وتزويد بالعلم والخير حتى تكون المراسلة مثمرة. وكان السلف يعنون بهذا الأمر أي المراسلات إلى الأمراء، وممن شهر عنه ذلك الأوزاعي رحمه الله، وكان مسددا وموفقا في مراسلاته. قال شيخنا مقبل رحمه الله وابن باز رحمه الله في عصرنا يشبه الأوزاعي رحمه الله في مراسلة الملوك والرؤساء والمسؤولين، وكان مسددا رحمه الله في مراسلته، رزقه الله من الرفق ومن حسن الخطاب وأدبه الشيء العظيم، وكان حريصا على نفع المسلمين الرعاة والرعية. وإذا خصصت إنسانا برسالة يكون لها وقع في نفسه، إذا خصصته برسالة وخطاب يكون لها وقع في نفسه مع ملازمة الرفق والأدب والأسلوب الحسن والنصح. فأمل المغيرة هذا الحديث العظيم لكاتبه والراد، فبعث به إلى معاوية رضي الله عنه. كان أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لما تقدم أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، له الملك فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وله الحمد المطلق والثناء المطلق لا نحصي ثناء عليه كما ثنى على نفسه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. معنى ذلك أن من أعطاه الله من قليل أو كثير لا مانع لذلك العطاء بل يصل إليه ولو عن طريق عدوه، ولا معطي لما منعت، أي من منعه الله شيئا لا يعطيه الله عز وجل، لا يعطيه غير الله ذلك الشيء وإن كان من أثر الأثرياء. لو اجتمع أثرياء العالم أن يعطوك شيئا وإن كان قليلا ولم يعطيك الله ولم يكتب الله ذلك ما وصلك. ولا معطي لما منعت، من منعه الله لا يصله ما منعه الله إليه. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الحظ والغنى لا ينفعه حظ وغناه عن فضل الله سبحانه وتعالى. إذ أن العباد فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا قاسم والله معطي. إنما أنا قاسم أي أرزاق الله بينكم والله هو الذي يعطي. إنما أنا قاسم والله معطي، وفي رواية والله يعطي. والله يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. فهذا دعاء عظيم مشتمل على توحيد عظيم لرب العالمين، وأنه يجب على العباد أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، فإن الفضل كله بيد الله، ومن أعطاه الله فهو المعطى وهو المكرم، ومن منعه الله فهو الممنوع الذي لا يصله شيء. فلا تعلق قلبك بالمخلوقين، لا بالأثرياء ولا بالمسؤولين ولا بغيرهم، علق قلبك بالله تبارك وتعالى، فهو الغني وخزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين عباده، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا وجد معوز أو محتاج أو فقير أو مقل أو مظلوم في أي مكان في أرض الله، لا يخفى على الله حاله وشأنه وحاجته. فيجب على العباد أن يعلقوا قلوبهم بالله، وأن يدعوه سبحانه وتعالى تضرعا وخيفة، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أي وقت. وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قل: الدعاء هو العبادة، والله يفرح بسؤالك إن سألت ربك، والله يفرح بسؤالك إن سألته وأنزلت حاجتك به. والمخلوق إذا ألحفت عليه أبغضك، وربما احتقرك وازدراك، وإن رأك في طريق أخذ من غيره يقول: شغلنا فلان. لسيما إذا ألحف وألح، ولا ينبغي أن يلح ولا ينبغي أن يلحف. قال بعض السلف: عند أن سمع رجلا يشكو إلى آخر حاجته وفقره، قال: يا هذا ما زدت أن شكوت الذي يرحمك إلى الذي لا يرحمك. فالله عز وجل يبتلي العبد بقلة أو بغير ذلك لحكمة، وينبغي أن يكون البلاء سببا لرجوع العبد إلى ربه وفراره إلى الله ودعاء الله تبارك وتعالى. هذه من الحكم التي أرادها الله عز وجل من وراء هذه الابتلاءات التي يبتلي بها عباده، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله تائبين مستغفرين منكسرين خاضعين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة النصوح، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا.